السلام عليكم خدمات المجلس. يا الله أحسنت مولانا فرج الله عنك. كان حديثنا حول إذا عندنا كتابين النص الواحد صار فيه اختلاف في الكتابين، هذا الاختلاف راح يسبب الحيرة، وبكل حيرة واحد يريد يخلص من الحيرة. شنو المعيار اختلاف الكتب والنسخ؟ وقلنا شنو المقصود من اختلاف الكتب وشنو المقصود من اختلاف النسخ. عندما يختلف الكافي مع التهذيب أو التهذيب مع الاستبصار هذا نعبر عنه اختلاف الكتب. أما إذا نسختين من الكافي اختلفتا نقول اختلاف النسخ. هذا الفرق بين الاختلافين. الآن لاحظوا من موارد اختلاف الكافي والتهذيب، شوفوا الآن التطبيق هنا شلون ينفعنا. لاحظوا الرواية الكليني روايته هكذا: علي ابن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان، هذا مقرون بطريقية. وقلنا بأنه بالمقرون العاطف ما يعطف على الأقرب، الفرق بين الرجال والنحو هو هذا. باللغة العربية العاطف يصير على أقرب الموارد ما يعطف على البعيد، أما في الرجال لا، هذه القاعدة ما تراعى، وإنما العاطف يعطف على من هو من طبقته، لا طبقة قبله ولا طبقة بعده. هنا نشوفه ومحمد ابن إسماعيل ما يعطف على أبيه حسب قواعد النحو، لأنه هذا أبيها أقرب من الموارد، يعطف على من؟ على علي بن إبراهيم. ليش؟ لأن علي بن إبراهيم من الطبقة الثامنة، ومحمد بن إسماعيل هذا النسابوري أيضا من الثامنة، ومحمد بن إسماعيل يصير عطف على علي بن إبراهيم، يعني هذا يعطف على هذا. خب، فإذا للحديث طريقان. طريق مبنى يقول بأنه طريق الأول حسن، لأنه إبراهيم بن هاشم ما عنده توثيق إلا من قبل ابن طاووس، ولكن أثبتنا في كتابنا المعجم الموحد جزء الثاني. هنا أنا ذكرت الاختلاف بالنسبة لعلي بن إبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم بن هاشم وأبوه إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم توثيق بالكتب الرجالية ما عنده، وإنما عنده شهادة من قبل ابن طاووس في فلاح السائل. هنا ابن طاووس في فلاح السائل جايب فرد حديث، بعدين يقول ورواة الحديث ثقات، لا تقروها الثقات، هذا المشهور يقروه ثقات، غلط، هو الثقات بكسر الثاء. ثم قال ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، هذا ليس إجماع منقول لنا، وإنما هو إلى يصير إجماع محصل، يعني ماكو واحد قبله قايل أجمعوا على توثيق إبراهيم الهاشم، وإنما هو بالشواهد والموارد والوثائق حصل على أن الكثير لما يوصل إلى حديث إبراهيم بن هاشم هو يشوف لا النجاشي وثقه لا الطوسي لا الكشي، شو يعمل هنا؟ شو يسوي؟ يقول هنا لازم يرفض حديثه لأنه ما عنده توثيق. بس ولكن ابن طاووس قدر يحصل على شبه إجماع أو إجماع على توثيق إبراهيم ابن هاشم وكل من جاء في هذا السند. القرينة شلون تساعد؟ القرينة هذه بأنه إبراهيم ابن هاشم عند الشهادة من 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 النجاشي. يقول أصحابنا يقولون، أيضا صار شبه إجماع على هاي الكلمة، فهو من أصحابنا يقولون استنتج صحة حديث إبراهيم ابن هاشم بالاتفاق، لأنه يقول أصحابنا يقولون. ماذا يقولون؟ أصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو. يعني لا شخص واحد يقول إبراهيم هاشم نشر حديث الكوفيين بقم، وإنما أصحابنا، وكلمة أصحابنا بالتعبير الرجالي يعني أهل الحل والعقد، أهل الجرح والتعديل، وإلا مو معنى أنه شخص أديب نحوي أو عند إلمام بالشعر يجي يقول أنا أقول بأنه إبراهيم ابن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. يقول عمي أنت شو قصدك بهذا؟ شو عرفك قصدك؟ شو الحديث؟ شو نشره؟ زين، ليش هالخصوصية طرحوها؟ لأنه حديث الكوفيين إلا فت خصوصية ما موجودة هاي الخصوصية لا بحديث أهل الحجاز ولا بحديث أهل الشام ولا بحديث أهل القوم، لأنه الكوفيين بسبب عشرتهم مع مراقد الأئمة من زمان الإمام علي عليه السلام لما دفن بهذه الأرض إلى قصة كربلاء وبعدها الكاظمية سامراء، هاي المراقد بالعراق خلت أهل العراق يغالون ومن حقهم أن يغالون، لأنه شافوا كثير من الكرامات من هذه القبور. الناس تجي تقصد هذه القبور، وذاك يستشفي بالقبر، ذاك يتبارك بالقبر ويحصل على نتيجة، مريض الله يعافيه، وواحد عنده حاجة الله تعالى يقضي، وهذه كلها تدون من صدر إلى صدر. وهالحالة هذه تلقائيا راح تشد الناس إلى الأئمة وتوجد فالولاء عندهم ولاء أكبر من ولاء أنه هؤلاء هداة أكثر من هذه. هسا يمكن واحد إذا ما يشوف الكرامات ينظر إلى الإمام بأنه هادي مهدي إلى حق علينا، جئتك زائرا عارفا بحقك، أنه أنت عندك حق علي، ما أنا اللي عندي حق عليك، تعبت ووصلت إليك، أنا ما عندي حق عليك، الحق إلك اللي علي أنت، هذا معنى عارفا بحقك. ولكن أكو نوع من الولاء يجي أكبر من هذا وأشد من هذا عندما يرى الكرامات، يرى المعجزات، وهذا ليس بعزيز في حياتهم. يعني هذا التاريخ كله مليء، ما حد يقدر ينكر هذا المعنى. وأصحاب اللي حصلوا على هذه الكرامات وهذه النتائج موجودين، كانوا ونقلوا وهم ثقات وصادقين ما يكذبون. فأهل الكوفة كان عندهم ولاء نوعيته يختلف عن ولاء أهل الحجاز وأهل الشام، اللي أصلاً ماكو مرقد بالشام، ولا من نسبة لمكة اللي أصلاً من أول كانت مكة هي منطقة جبلية صعبة الحياة فيها كما ورد في الأحاديث، وأهلها يصبحون قساة لأنه كل من عاش بالجبل يقسو قلبه، واللي يعيش بأرض سهلة يكون أخلاقه مرنة ويكون عنده عفو وعنده سماحة أكثر. هذا ما يقوله الإمام عليه السلام بمضمون بعض الروايات. أما أهل قوم ما يقبلون بالغلاة، يرفضون. هذا أحمد بن محمد بن عيسى طرد أحمد بن محمد بن خالد من قوم، طرد سهل بن زياد، طرد سهل أبادي، سعد أبادي طرد من قوم، لأنه هذول كانوا يرون عن فضائل أهل البيت، أو كانوا يرون فد روايات شاذة ونادرة لم يسمعها القوميون، ولذلك كانوا ينكرون عليهم. وأحمد بن محمد بن عيسى كان رئيس في زمانه، رئيس قوم، فطردهم من قوم. فإذا أهل قوم كانوا لا يقبلون كل حديث. زين، إبراهيم بن هاشم ينتقل، هو رجل عربي مو فارسي، ينتقل من الكوفة يجي إلى قوم، لأنه أحيانا الكوفة كانت تواجه شدة من قبل الظالمين أكثر من كل البلاد. الشدائد اللي واجهها الكوفيون في تاريخهم ولا بلد واجه هذه الشدائد من قبل الحكام الظالمين. أولا الكوفة أول يوم تأسيسها كانت تخوف الحكام. الكوفة خوفت عمر ابن الخطاب، لأنه الكوفة تأسست بناها سعد بن أبي وقاص بأمر من عمر لما انتصر بحرب القادسية الجيش الإسلامي. الجيش الإسلامي كان حصيلة أيام النبي وأيام أبي بكر وقصد من أيام عمر. هذا الجيش بهذا تاريخ بالخصوص غزواته مع رسول الله، هذا الجيش كان له فد رصيد جدا جدا قوي أنه هذا مقاتل مع رسول الله. هذا انتصر وانتصر وانتصر تلو الانتصار. خب عمر يخاف من هذا الجيش، هذا الجيش المنتصر إذا رجع للمدينة ذاك يقول أنا أريد أصبح والي، ذاك يقول أريد أصبح أمير، ذاك يقول أريد أصبح شيخ ورئيس قبيلتي. عمر ما يقدر يرضيهم كلهم، مضافا إلى أنه كل شخص إذا صار إلى فرد صيت الحكام يخافون منه، لما يشوفون أكو إقبال على هذا الشخص يقولون هذا يمكن باكر يجمع له في المجموعة ويسوي الكلام عليه. فعمر كان يخاف من جيش القادسية، فقال له سعد بن أبي وقاص برسالة قال له أرجعهم للمدينة، شنو أمرك بهم؟ قال له إن العرب لا يصلحها إلا ما يصلح الشاة والإبل، اختار لهم في الأرض اللي يصلح الشاة والإبل أرض سهلة مو أرض بها جبل، لأن الشاة والإبل ما يقدرون يعيشون بمناطق جبلية، يعني المتردية اللي مكتوب بالقرآن الغنمة اللي تعيش بالجبال وتتردى وتوقع بالوادي تموت. العرب ما عندهم متردية لأنه ما عندهم جبال إلا منطقة مكة اللي هي قاع كل شيء مدينة، أما مناطق المدينة أو مناطق السهلة اللي بيها ماء بيها خضار لا، هناك الغنم والإبل يعيش براحته. فاختار الكوفة، الكوفة كانت كوفان يقولوا لها مناطق مختلفة، بعدين اختار هاي الأرض اللي سهلة اللي الآن شوفوها هذه اختارها، ولأنه صايرة على ضفاف الفرات ما يمهم والأرض هم قوية تنتج، سوى المسجد. عمر ارتاح من هذا الجيش المنتصر القوي، ولكن من بعده معاوية قام يخاف من أهل الكوفة. بزمان مسلم بن عقيل أصلاً ليش كتبوا لي يزيد إن كانت لك في الكوفة حاجة؟ لأن الكوفة كانت تخوف، كوفة كلهم جيش ما يحتاج، اللي يريد ينتصر على النظام على حاكم على ملك ما يحتاج يجمع من الأسواق من الشوارع ناس جدد يوديهم بالصحاري يدربهم على ركوب الخيل وضرب السيوف طعن الرماح، من بعد 10 سنين أو 5 سنين حد الأقل يلا يكون. لا، الكوفة جاهزة، سلاحة بيده، فرسة وياه، تدريبة ودرعة وطاسة، كل شيء تويه، بس عنده معاش على بيت المال وخلص. ولذلك أهل الصناعات بالكوفة كانوا من الموالي، ما كانوا من العرب. العرب كانوا يستنكفون أنه يسوون سيوف ويسوون يعني يعمل حداد نجار، يقول أنا شنو خادم؟ أنا مو خادم، أنا بطل، أنا شجاع، لازم الآخرون يخدموني، ليش أروح أتعلم النجارة والحدادة وأوائل؟ هذه مهنة من الهون، من الشيء اللي ما يسوى، يعني مهنة يعني هينة أو ما تسوى يعني. فإن كانت لك في الكوفة حاجة، لأن الكوفة كانت تخوف. وبليش تخوف الكوفة؟ أولا كوفة مجهزة، كل واحد مختار انتصر بالكوفة، زبير انتصر بالكوفة، عبد الملك انتصر بالكوفة، علي بن أبي طالب عليه السلام انتصر بالكوفة بحرب صفين 25,000 شهيد من الكوفة. الكوفة هواية كانت تخوف. زين الحكام كيف يتعاملون مع الكوفة؟ واحدة من الطريقين، هذه الطريقة الأولى أنه يقضون على مذهب الكوفيين، يعني بالدعايات ما قدروا، هذا عندك كرامة ما قاعد يشوف، آخر هذا اللي يشوف يومية كرامة من مقام علي من مقام الحسين تعال قل لعلي ما يسوى هذا يقتلكم ولا يتنازل عن اعتقاده، لأنه يشوفون هذين الكرامات عايشين هذه الحالة، حالة الفيض اللي نازل إلهم من السماء ببركات الأئمة، هذا ما يقدر ينكر الإمام ولا يقدر ينكر مركز الإمام وقداسة المركز، ولذلك بكل وجوده يحافظ على هذا المركز ولذلك شو مراقد العلم بالحجاز هدموهن ما بنوهن، ولكن هنا عشرات المرات كل ما هدموهن بنوهن أحسن وأحسن وأحسن. وآخر شيء سامراء وأدل دليل على هذا لأنه شافوا الكرامات. فإذا واحد من هاي الكوفة يجي إلى قوم شنو يروي؟ يروي أحاديث الكوفيين، مو يأخذ من حديث القمي ويروي لقمي، هذا مو شطارة. شطارة أن يجي من قوم يجيب حديث ابن أبي عمير، إبراهيم الهاشم كان هو تلميذ ابن أبي عمير، بعد ابن أبي عمير كوفاوي، هو أم كوفاوي، يأخذ من فضيل ابن يسار، يأخذ من زرارة، هذول كلهم كوفيين، يأخذ من محمد ابن أبي عمير حديث الكوفيين ويجي ويروي بقوم لتلاميذ من أهل قوم، هذا هو المهم عندهم. فيقول لك ليش ما نوثق إبراهيم بن هاشم؟ هذا الشخص العظيم اللي قدر، شوف إيش كثر كانت أحاديثه متقنة وقوية، اللي أهل قوم اللي كانوا يطردون مثل وطردوا مثل أحمد بن محمد الخازن البرقي، هذا مو هين كان صاحب كتاب المحاسن، عنده روايات كثيرة ولكن طردوا ما حدا دافع عنه. سهل ابن زياد هواي عنده روايات طردوا من قوم، زين. أما إبراهيم ابن هاشم يستقر بقوم ويحصل على مجموعة من الرواة اللي رووا عنه، وبلغت رواياته ابن عن إبراهيم هاشم وغير ابن عن إبراهيم ابن هاشم طافت 4000 رواية فقط بالكافي. هو الكافي
ها؟ لعلها ما كان يروي الروايات المتعارضة اللي تأثر على القوم إذا ما طرد.
أنت هذا جايبه من جبته؟ احتمال يعني. يعني هذول أصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين بقوم هو، أنت تقول بلى لأنه ما جاب شيء ما يوالمهم. إذا هالشكل أصلا ما كان يقول نشر حديث الكوفيين، لما يقول نشر حديث الكوفيين يعني أكو خصوصية بحديث الكوفيين، يعني هذا الحديث اللي أنتوا يا أهل قوم تحسبونه حديث غالي ترى هذا نشر منه. وإلا لو كان يماشي ما كان يقول أول من نشر حديثا كوفي. يعني هل ذكر هذا دليل على شنو؟ من يساعدني؟
على قبول رواياتي
مقبول. لا، على أنه كان يروي الروايات اللي ما تعجب أهل القوم، ولكن لأن أسانيده كانت قوية، لأنه مشايخه كانوا أقوياء وأهل القوم يعرفون وشافوا صلاحه وشافوا إتقانه لنقل الحديث، مع ذلك قبلوا حديثه. مو أنه كان يماشيهم، إذا كان يماشيهم ما كان يقول أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. يعني أكو خصوصية بهذا. مضافا إلى هذا، أنا نقلت يمكن بدرسي دروس السابق، حتى خطيب البغدادي لما يريد يطعن بواحد شيعي في كتابة تاريخ بغداد يقول حديثهم عند أهل الكوفة، أو يروي حديث الكوفيين، لأنه بس يقول حديث الكوفيين إحنا نحسبه فرد مدح، هو يحسبه فرد طعن، لأنه حديث الكوفيين كان يختلف عن حديث المدنيين والمكيين والحجازيين والشاميين وغيرهم وغيرهم.
الدعوة هاي
الثانية
حسية أو حسية؟
ها؟
هاي الدعوة اللي ادعاها الشيخ حسية أو حسية؟
ياهي لا، هو مقصوده لما يقول أصحابنا يقولون وما يبين واسطة، يعني حسية، يعني هو النجاشي عاصر مجموعة من مشايخه، وأنا ذكرت مشايخه في كتاب مشايخ النجاشي، أكثرهم كوفيين، مشايخ النجاشي هو هم كوفي، نجاشي هم هو كوفي، فهو أعرف بالكوفة وبحديث الكوفيين، هو ما كان بقوم النجاشي. ولما يشوف أحاديث إبراهيم ابن هاشم اللي متوفى حدود 260 والنجاشي 450، كم سنة بناتهم؟ 190 سنة. بهال 190 سنة لما النجاشي كتب الفهرس ورجاله، خب كانوا بهال 190 من هالزمن هواي كانوا مصنفين، شاف هواي مجموعة من المصنفين القميين هم أخذوا الحديث من علي ابن إبراهيم، وعلي ابن إبراهيم هو اللي جاب حديث الكوفيين إلى قوم. يعني شوفوا يا ناس شلون أهل قوم اللي كانوا هواي يتحسسون ما يقبلون كل حديث، أما قبلوا حديث إبراهيم الهاشم. أليس هذا هذا توثيق أصلا، توثيق صريح. مو واحد واثنين، أصحابنا يقولون، يعني ليست استنتاجات شخص واحد وهو النجاشي أنه راح فتش روايات علي بن إبراهيم الهاشم، شاف إيه رواياته كلها تطابق مذاق الكوفيين واتجاه ومعتقد الكوفيين، بعدين إجا قال أول، لا بيقول أصحابنا يقولون. هاي نقطة جدا مهمة، يعني حصل إجماع على هالمسألة هذه. ولماذا لا نقول بأنه إبراهيم الهاشم هو ثقة؟ ولماذا نشكك في تعبير ابن طاووس هنا في فلاح السائل صفحة 158 يقول بأنه ورواة الحديث ثقات بالاتفاق؟ هاي كلمة بالاتفاق، وهناك أصحابنا يقولون. ومسألة خصوصية الكوفيين، حديث الكوفيين، وبعدين لما نراجع نشوف عشرات الموارد بكتاب تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي المتعصب عندما يريد يقدع برجل شيعي ينسب حديثه إلى أهل الكوفة، حتى السنة يشمئزون منه بلحاظ أن أهل الكوفة حديثهم كان يختلف. وروايات اللي يرويها ابن قلوي في كامل الزيارة أن ماء الفرات يورث ولا شرب ماء الفرات، هذا هو ماء الفرات، إذا تشرب هذا ولاءك يصير قوي.
شيخنا
إذا نريد قرينة أخرى على التوثيق باعتبار إكثار
علي بن إبراهيم عن ابن إبراهيم، علي بن إبراهيم ثقة، من المعيب أنه الثقة يكسر عن ضعيف.
أقول لك بس تحكي عن كثير الرواية يخنقون فتخنقة ما نقدر نتنفس، لأنه كثرة الرواية هو قدح وليس مدح. لماذا؟ الآن لو تراجع من باس الهداية يذكر هذه النقطة، أنه الكثير يقولون بأنه من كثرت رواياته كثر شهوه وزلته. يعني شلون يقدر يحفظ مثلا 180 اسم شيخ؟ شلون يقدر يحفظ روايات علي ابن إبراهيم بلغت أكثر من 5000 رواية فقط في الكافي؟ لا لا يا أخي، شوف يا أخي، خل أقول لك، هما الآن هم يتهمون الشيخ الطوسي إذا يشوفون أخطاء يقول لأنه كانت أعماله كثيرة وحفظه كان يقل، بمجرد كل ما يكثر تكثر المعلومات. يعني صحيح الآن يقولون قرأت في مجلة أن الإنسان يستطيع أن يحفظ 10 مليون صفحة من المعلومات، صحيح يستطيع أن يحفظ، ولكن مشكلتنا إحنا شنو؟ إحنا عندنا تشابه بالتعبيرات، تشابه بالأسماء. مثلا كم اسم عندنا باسم محمد، كم اسم باسم علي، باسم حسين، باسم حسن، وقد يكون حسن ضعيف حسين ثقة، قد يكون محمد ثقة، مثلا عمر ضعيف، لأنه عمر ومحمد هو يصير تصحيح بيناتهم، يعني عمر إذا تكتب بخطر دي ينقرأ محمد، ومحمد إذا تكتب بخطر دي ينقرأ عمر، وهذا ما ذكرته أنا في كتابي البيان الوافي. 70 اسم جبت قلت إن هو يصير يزيد، مزيد، بريد، هذول كل مسير اها كل يصير اشتباه. يا اخي
شيخنا
يا اخي بالكتابه اذا يصير اشتباه فكيف بالحفظ؟ انا اعطي الحق لمن، ولذلك بنصوص الجرح والتعديل انا ما رديت هاي النظريه اللي تقول بان كثره الحديث هو قدح، لانه النتيجه تتبع اخس المقدمات. فاذا شخص كثرت رواياته، يا عمي علي ابن إبراهيم ابن علي ابن إبراهيم بن هاشم كان عمره 17 سنة لما أبوه توفى، يعني شلون قدر 5000 رواية إلا أنه كتبهن؟ ما نقدر نقول حفظهن، مثل الصدوق كان 16 سنة عمره لما أبوه توفى، زين بعدين صار صدوق وصارت رواياته الآن 60% من روايات الوسائل كلها مروية عن الصدوق.
إذا جبنا الكتاب إذا نحل الإشكال.
ها خليك وياي، لا انا بهالشكل احل المساله، كثره الروايه
الكتابه مو بالضروره تكون
بالحفظ. اي ولكن مشكله اخرى اصلي، انت حضرت بتحمل الحديث اما سماع واما اجازه واما وجاده، اذا وجاده قلت يعني نزلت من السماع اللي اعلى درجه من ال احكيهن المراتب الثلاث شنو هن؟
اقل
من السماع ومن الاجازه. يعني احنا من الجهتين نقع في اشكال. خب شنو الحال؟ احنا نقول بانه وجد في كتابي وكتب ابيه، كتب ابيه، هذا مو وجاده بعد، يعني ابوه اعطاه اجازه على او هو ابوه قرا له او هو قرا الكتب عند ابوه وابوه صحح لي او هو قرا وبعدين صحح بحضور ابوه بمحضر ابوه، اما بالنسبه لغيره لا.
هذا نحو من الاكثار شيخنا،
ها
نحن من الاكثار.
اي بس اكثار مو بسماع، لا لا مو بسماع، سماع يعني بإجازة، يعني بوجادة مقرونة بإجازة، هذا الحد الوسط.
واضح
مش الأعلى
واضح.
سماع، لأنه ما يصير سماع. يعني أنت تعال الآن جيب لك تلميذ اقرأ له، أني لما كتبت هذا شوفوا الآن هنا هذا البلي، أنا شوف علي هذا علي وهذا علي جزئين، أنا لو أقول لك من يا صفحة إلى يا صفحة كل أساند على ابن إبراهيم، من أن يبدأ هذا الجزء كله أسانيد علي ابن إبراهيم، وهذا ما تنقسم من علي ابن إبراهيم. بالمؤتمر هناك بقوم رادوا من عندي، هم فكروا أنه أسانيد علي ابن إبراهيم في مجموعة مثلا أفرض 3000 4000 سند، لكن لما نتفكك المقرون بهم سند 7 طرقات بهم 6000 من 18500 سند صاروا، يعني الثلث الكافي، لأن الكافي مجموعا 15331 حديث، أكرر الكافي كله 15331 حديث. المقرون لما نتفككه وهذا طريقيا يصيروا ينحسبوا اثنين، يصيروا 18500، منها 18500 ثلثة فقط خاص بعلي ابن إبراهيم. الآن شوف إن 7 أجزاء من 1 إلى 7، وهذه تعليقات بعد، من من 1 إلى 7، والأسانيد إذن تقريبا متقاربة بالصفحات حتى نعرف الحجم. وصلنا إلى أنه ثلث الأسانيد لعلي ابن إبراهيم، والحمد لله رب العالمين. أحسنت
وفقك. الدعوة للدعاها شيخنا العزيز، الدعوة للدعاها الناس نقدر نقول على أنه ما موجود لو يعني لو